وما زلنا في رحلتنا بنتكلم عن الاقتصاد الشامل وبنحاول نعرف المقادير المظبوطة عشان نقدر نقوم اقتصاد جيد للدولة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قارة أمريكا أو العالم الجديد زي ما بيسموه، وشرحنا إزاي الاقتصاد اتبنى في العالم الجديد واللي هو ما كانش جديد في الحقيقة، وإزاي توزعت الأراضي واتبنت الدول والسياسات اللي اتبعتها كل دولة. في الحلقة دي هنسافر لقارة تانية وهي أفريقيا. اتكلمنا قبل كده عن ان التكنولوجيا الحديثة والابتكار سبب مباشر في ان الزهر يلعب مع الدول. طب ليه تاني ممكن الاقتصاد يفشل؟ عشان تبني اقتصاد لازم دولة، وعشان تعمل دولة لازم نظام، والنظام عند النجار والفرخة عاوزة البيضة. النظام سواء كان حلو او وحش، ديكتاتوري او ديمقراطي او ملكي، مش مهم، المهم ان في نظام في الاول. بعدين نبدأ نتخانق بقى الاقتصاد ده شامل ولا استحواذي، الدولة هتعمر ولا كلها 50 سنة وتودع. لكن في دول ما كانش عندها دولة مترابطة اساسا، قبائل بتتصارع في اغلب الاحيان، مفيش قوة مركزية واحدة تجمعهم، ولو اتوجد حاكم واحد بمنافعه طبعا فهو راجل بركة كده، مش بيقدر يمشي القانون على الكل ولا قادر يفرض النظام. زي مين؟ زي الصومال في عصر الاحتلال البريطاني مثلا، دولة في القرن الافريقي. وقت الاحتلال بريطانيا ما كانتش قادرة تسيطر على الشعب او تقيم فيها دولة يندمج فيها الشعب. ازاي ده حصل؟ الصومال بيعيش فيها 9 عشائر، والأراضي شبه متقسمة ما بينهم، والكل عشيرة من دول الدستور بتاعهم. الدستور بتتم صياغته بإيد مجموعة دفع الدية، ودي المجموعة اللي بتحارب وبتقنن الدية الخاصة بكل فرد، وده اللي كان قائم عليه الدستور غالبا. قوانين حوالين دية القتيل وغرامة الإصابة وغرامة الإساءة اللفظية إلخ، لأن دول مش بس عندهم دستور، لا ده كمان كل ذكر بالغ يقدر يشارك برأيه في حاجة زي المجلس العمومي كده، وده شكل القرار العام للعشيرة أو القبيلة الفرعية اللي هم تابعين ليها. كده عندنا تعددية سياسية ونظام واضح وقوانين ماشية على كل في العشيرة الواحدة. ايه بقى اللي ناقص؟ اللي ناقص هي درجة من مركزية اتخاذ القرار. هم 6 عشائر متوزعين على مساحة الارض كلها، مفيش تواصل جيد وبينهم طار اغلب الوقت، والصراع على الموارد بما ان كلهم بيشتغلوا في الرعي والموارد قليلة. طب ليه ما توحدوش؟ ده حتى قوتنا في وحدتنا راجل. لو شفنا الصورة من فوق هنلاقي ان لكل عشيرة فيهم حكم ذاتي، كل واحد فيهم سيد قراره، فلما نتوحد هنضطر يكون حد فينا سيد على التاني. حتى لو القرار بيتاخد في مجلس عمومي برضو الحاكم هيكون من عشيرة واحدة والباقي بيتفرجوا. طب النتيجة لده كانت ايه؟ النتيجة ان اللامركزية اثرت على سرعة استجابتهم للثورة الصناعية، واتأخروا شويتين على ما استخدموا العربيات مثلا، بس اللامركزية خدمتهم الحقيقة، وبريطانيا شبه اتحط عليها هناك. بريطانيا غلبت مع الشعب المتنطور في ارض الصومال الواسعة، فاضطرت تقر الدساتير اللي الشعب عملها لنفسه كقانون شرعي ليهم، ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي. ايام ما كانت التوابل زي الذهب، كانت طرق التجارة بين اوروبا وشرق اسيا متسيطر عليها من الدولة العثمانية. بمرور الوقت والمحاولات تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، اللي سمح للسفن الأوروبية بتعديل خط التجارة بتاعها ويكون بعيد تماما عن السيطرة العثمانية، والمكسب كده ليهم لوحدهم. وطالما في مكسب يبقى في احتلال. النقطة الحمراء على الخريطة ده مكان إقليم مالاجا في ماليزيا حاليا، احتل 3 مرات من البرتغال والهولنديين والبريطانيين. طب الناس دي كانت بتسيطر على الأراضي ازاي؟ غالبا كانوا بيروحوا للحاكم المحلي ويقولوا له يا عم انت هات اللي عندك وهنديك تكنولوجيا جديدة، والبقف بيوافق بعد ما ياخد حتة من التورتة، وهم اكيد مش هيسرقوا عيني عينك، لا هم ناس متحضرين وشيك. بيعملوا شركات زي الهند الشرقية الهولندية والهند الشرقية الانجليزية، والاتنين دول كانوا اكبر منافسين في سوق التوابل، ودول كمان ليهم دور في النمو الصناعي الاوروبي طبعا. امال الناس اللي مواردهم بتتباع خام دي ليه مش بتطوروا؟ عشان ببساطه هم بيتسرقوا. مثال بسيط على تحضر الاوروبيين، الهولنديين سنه 1605 استولوا على حصن رئيسي في جزيره امبون. الحصن كان تحت سيطره البرتغاليين ومنعوا اي حد يزرع قرنفل، ولو اتقفشت اي شجره قرنفل مش تبعهم بيتم حرقها كلها. طب والناس اللي كانت شغلتها الزراعه هنوديهم فين؟ زي اي اتش ار لطيف كده قرروا ان هم يخلوا الناس يزرعوا في مزارع الحكومه اللي هم الهولنديين، يعني يزرعوا وهيدفعوا كمان جزيه، وكمان هتصبح على امبون بجنيه. ما هو لازم نستحمل عشان خاطر نبني أمبون، يعني المواطن هناك شغال سخرة وكمان بيقلعوه الأندر وير وبياخدوه. وده زي ما قلنا قبل كده في أمثلة كتير تانية، اسمه نظام سياسي واقتصادي استحواذي، والطبيعي إنه ما بيعمرش كتير ولا المفروض تستنى منه يطور البلد. مثال تاني بس المرة دي النظام السياسي كان شبه شامل، جزيرة من جزر اندونيسيا اسمها باندا، شغلهم الأساسي إنهم يزرعوا جوزة الطيب. الجزيرة عبارة عن كذا قرية صغيرة، كل قرية بتحكم نفسها وفي حرية تنافس تجاري، مفيش حد فيها بيدفع جزية لحد، والقرارات المصيرية بتتاخد باجتماعات أهل القرية. إيه ده؟ دول زي الصومال بالظبط بس على مساحة أصغر. يعني إيه طيب؟ العالم دي ملهاش ملكة؟ أكيد في حل. اه طبعا في حل، هنا المساحة صغيرة والبحر محوطنا من كل اتجاه، يبقى الحل بسيط، نبيدهم كلهم ونخلي بس كم واحد كده عشان يعلمنا تركات الزراعة في الأرض دي، وإحنا هنجيب رجالتنا يتعلموا منهم ونملكهم الأرض. بس الملاك الجدد دول ما يصحش يشتغلوا بإيديهم، هم يشتروا عبيد يزرعوا لهم، وهو بالمرة يملوا الأرض اللي فضيت بعد ما أهلها قبل وجه كريم. وهنقول كمان شوية العبيد دول شحنوهم منين. بنفس التسلسل ده سيطرت شركة الهند الشرقية الهولندية لتجارة التوابل على قطاع كبير من شرق آسيا، ووصلت إن بقى ليها جيش خاص بيها، والنتيجة كانت إن الدول دي انسحبت من التجارة الدولية، وتقريبا اتقطع اتصالها بالعالم إلا من خلال المصانع اللي بتيجي تتبنى عندهم، وتحولت لدول مستعمرة. وزيادة الاستبداد خلى سكان الدول دي مش قادرة تستفيد من الثورة الصناعية، وده نقدر نربطه بالكلام عن بريطانيا وبداية الحكم السياسي الشامل فيها. التوسع الاستعماري ساعد بريطانيا انها تتطور وتبني اقتصاد شامل، لكن في الناحية التانية من العالم كان الاستعمار بيبني التخلف والاستبداد والخراب الاقتصادي. نرجع لنقطة العبيد، وخلونا نشوف كده إحصائية عن تجارة العبيد في القارة الأفريقية بس. القرن الستاشر عدد العبيد اللي تم نقلهم من أفريقيا عبر المحيط الأطلنطي 300,000. القرن السبعتاشر لما اتعملت مزارع السكر في منطقة الكاريبي ومشاريع تنموية تانية احتاجوا عبيد من أفريقيا، وصل العدد لمليون وتلتمية وخمسين ألف. القرن التمنتاشر العدد وصل لستة مليون اتنقلوا في المحيط الأطلنطي. إزاي الأرقام دي ظهرت فجأة من لا شيء؟ لا أبدا مش من لا شيء ولا حاجة، لأن تجارة العبيد وقتها كانت معروفة في أفريقيا وآسيا واتمنعت حديثا، اتمنعت في بريطانيا سنة 1807، والأعداد اللي بالجملة دي ما ظهرتش إلا لما ظهر الخواجة الأبيض في أفريقيا. إيه اللي وده هناك؟ لا ولا حاجة، كان بيهدي النفوس هناك وبيساعد الحكام عشان يسكتوا المتمردين واللازم منه. وايه كمان؟ ممكن الراجل الاوروبي يبيع للناس دي سلاح ويفضل يسخنهم على بعض ويتفق مع حد فيهم انه هيشتري منه اسر الحرب، فالدايره تلف ويفضل كل طرف يسرق بني ادمين من قبيله التاني لحد ما التجاره دي توحشت، وبقى اهم الحكام هو بيع اي بني ادم سواء من شعبه او من شعب غيره. والموضوع وصل ان القانون الجنائي عندهم بقت عقوبته اننا نبيعك كعبد حتى لو جنحه، ما يضرش اننا نبيعك برضه. ده كان أثروا إيه على أرض الواقع؟ أولاً شعوب أفريقيا زي ما شفنا كده في الصومال ما كانش عندهم حكم مركزي، الطمع في أرباح تجارة العبيد بقى خلى بقى في سيطرة سياسية مركزية. طب وثانياً أقول لك، بما إن هدف الدولة هو إننا نبيعك، فالشعب هو كمان اتعدى من حكامه، ووصل الموضوع إن المؤسسات الدينية كمان عاوزة تبيعك، زي كاهن كان بيتكلم باسم إله من آلهة بعض القبائل هناك، وكان ساعات عقاب فض النزاع بين قبيلتين هو إن الكاهن ده يبلع واحد أو اتنين من القبيلة، ويبلعه دي حرفياً، يعني الراجل يدخل الكهف يخرج من ناحية تانية يلاقي سفينة أوروبية مستنية تاخده وتطير. قامت الدول على التجارة دي وتهدد بسبب الحروب الأهلية اللي بقت هدفها هي كمان تجارة العبيد، وبقت تنافس حكامها. طب ما هو مورد مستدام، هو يعني البني آدمين هتخلص؟ لا يا سيدي مش هتخلص، بس هو الخواجة الأبيض بعد ما تمدن ونضف وعمل لنفسه دولة محترمة قرر ينضف ويلغي العبودية. سنة 1807 لما قرر الرجل الأبيض يلغي العبودية بقانون من البرلمان البريطاني، ده كان خراب ديار بالنسبة لحكام الدول الأفريقية، لأن مش بس في قانون، لا ده كمان بقى في سفن عسكرية في المحيط الأطلنطي بتقفش أي مهربين، فكان لازم يحصل إعادة تدوير للسبوبة دي. فقرر الدول الأفريقية زي أشانتي اللي هم غانا حاليا إن هم يغيروا السبوبة شوية، بدل ما هنصدر لكم بني آدمين هنصدر لكم سلع خام، واحنا هنشغل البني ادمين عندنا هنا بالصخرة عشان ينتجوا السلعة دي. السلعة دي زي الصمغ العربي، المكسرات، الذهب، الخ، يعني من الاخر القانون ما يسريش عليهم، لان هم كده كده مكوشين على كل حاجة اقتصاديا وسياسيا. ولما يكون الشعب عبيد لا هعلمه ولا هعوز اصنع له عشان ازود من رفاهيته ولا هفكر ارفع مستوى المعيشة، فبالتالي الدول دي فضلت متخلفة وفاتتها الثورة الصناعية. اقتصاديا بقى انتشر الاستعباد بدل التعاقد الرسمي، لدرجة ان معظم سكان غانا كانوا عبيد، ودي كانت سبوبة الدول الاستعمارية عشان تحتل الدول دي، اصلهم جايين ناويين خير وعاوزين يطبقوا القانون ويوقفوا تجارة العبيد، وكانوا ناس كيوت. عملوا دولة اسمها سيراليون، وكانت مكان بيتوطن فيه كل العبيد اللي اتحرروا من القارة الأمريكية، واستخدمتها القوات البريطانية عشان تكافح تجارة العبيد. بس الدولة دي انتهت تجارة العبيد منها بعد 130 سنة من إنشائها، وفي أختها ليبيريا اللي تأسست لنفس السبب، وفضلت لحد الستينات ظروف العمل فيها زيها زي العبودية، ما فرقتش كتير. الحدوتة اللي فاتت باختلاف أبطالها بتقول لنا إن اللي ممكن ياكل لوحده مش هيفكر يأكلك معاه، واللي تعود على المكسب هيعرف يطلع السبوبة ولو كانت بأنه يبيع شعبه، ولو معرفش يبيعه هيعرف يكسب من ورا برضه. يبقى الزتونة فين؟ عند نظام الحكم لا مؤاخذة. في مقولة منسوبة لكارل ماركس بتقول التاريخ يبيض نفسه في المرة الأولى كحدث تاريخي، وفي المرة الثانية كمسرحية هزلية، ودي حقيقة في أوقات كتير. بنشوف نظم حكم بتقوم وبتتغير بثورات، وبعد فترة الثورة اللي ركبت بتبقى شبه النظام القديم بالظبط، وشفنا ده بعينينا. والعيب مش في الأيديولوجيا، لا، مهما اختلفت مرجعية النظام، لو دخل في الحلقة المفرغة الأوليغاركية دي هيفضل الزمن يعيد نفسه بأشكال وأسماء مختلفة. الأوليغاركية اللي هي حكم الأقلية بالمناسبة، بس هم سموها كده مش عارف ليه الصراحة. عشان ما ندخلش في جدل وصفصطة، هنضرب مثال بعيد عن الأراضي المصرية خالص، حتى ما فيهوش أي إسقاط علينا خالص. كان في إمبراطورية أفريقية بتحكمها عيلة واحدة، العيلة دي كان حكمها استحواذي، مفيش تعددية سياسية، والاقتصاد أغلبه بيروح للحاكم وقلاضيشه، لدرجة إن الإمبراطور كان بيبدأ يومه في مشهد من مشاهد العصور الوسطى، بيمشي على سجادته الحمراء والحاشية بتنحني له. وبما إنه كان إمبراطور قصير والعرش اللي ورثه عن أجداده كبير عليه حبتين، فكان معين واحد مخصوص عشان يحط بخدة تحت رجله، لأن ما يصحش يبقى إمبراطور ورجلين دلدلة في الهواء كده يعني. الموظف ده تقريبا عنده في حدود 52 مخدة لزوم أنواع الكراسي الكتير. ده الإمبراطور اللي قامت عليه الثورة، واللي كان توجهها ماركسي عشان يحاربوا مظاهر البذخ ويوزعوا الثروة على الشعب. هي كلها سنتين وكانوا مخلصين على بعض. وعلى 1978 كده كان في واحد منهم بس هو القائد الأعلى للضباط. وفي ذكرى الثورة المجيدة اللي أزاحت السلطان، قعد أخينا على عرش السلطان وهو بيتفرج على الاحتفال، وزي ما رحنا زي ما جينا. لا مش ده، دي كانت الثورة الأثيوبية اللي قام بها ضباط الديرج ضد الإمبراطور سيلاسي، والقائد الأعلى اللي استولى على الحكم هو منجستو مريم. قانون الحلقة المفرغة لحكم الأقلية بيقول إن أي نظام هرمي لازم يعيد إنتاج نفسه. في النموذج الأثيوبي سيلاسي ما كانش مهتم بالولايات المختلفة، لدرجة إنه لما بيحصل مجاعات ما بيتحركش، لكن بعد الثورة وبعد استيلاء منجستو على الحكم كان شايف إن المجاعة شيء ضروري وأداة سياسية قوية، لازم يجوع الناس عشان ما يبقاش عندهم وقت يعرضوه. إعادة إنتاج الاستحواذ الاقتصادي والسياسي حصل في نماذج مختلفة كتير في التاريخ القديم والحديث، لأنك ببساطة بتغير وشوش الناس وأساميهم وتستخدم نفس النظام الموجود، أو بتحط نظام شبهه بنفس الهيكلة الهرمية، فالمكنة مش هتطلع قماش. لو عاوز المكن يدور يبقى نحاول نعمل نظام إداري أفقي، نخلي أكبر قدر من الهيئات مستقل وتراقب وتحاسب بعضها البعض. نموذج الثورة الفرنسية في التغيير كان ناجح نسبيا، والثورة الصناعية في إنجلترا. شرحنا في حلقات قبل كده نماذج نجحت في إنها تخرج برا الحلقة دي وقدرت تنمو اقتصاديا. ولو هنقول الفروق مثلا، فبريطانيا وفرنسا على الأقل كان عندهم دولة واتعدلت، إنما النماذج دي ما كانش عندها أي شيء تستند عليه، مفيش برلمان ولا نظام قضائي عشان يبدأ يتخانق ويقول عاوزين مؤسسات شاملة، ولو اتوجد برلمان أو نظام حكم قديم الاستعمار خلاه شبه منتهي وزي قلته. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنقوله ده؟ احنا في زمن الفردية ومفيش حد شبه حد ولا في قاعدة ثابتة، يعني مفيش في التاريخ كله ولا دولة فلتت وقدرت تعمل نهضة ونمو اقتصادي من غير المؤسسات الشاملة. في نماذج تانية اكيد، ولكن كما تعلمون هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.